أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعم، تفضل يا سيدي. عاش نسخة؟ أي نسخة؟ أي نسخة؟ طيب أي نسخة؟
والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: ثانيا الحسن، وفي تحرير معناه الضراب. وقال الخطابي رحمه الله: وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذا الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وإن شئت قلت: الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب. فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي.
نعم، إذا بعد أن أنهى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكلام على الصحيح، انتقل إلى القسم الثاني من قسمي المقبول، وهو الحسن. وذكر رحمه الله تعالى بعد أن قال الحسن، قال: وفي تحرير معناه اضطراب، أي في الاصطلاح عليه وفي تحديده وفي تحرير معناه خلاف بين العلماء. وهذا يعود لعدم اشتهار هذا المصطلح عند المتقدمين، ولأن المتقدمين من العلماء أطلقوا هذا الوصف على كثير من الإطلاقات، فمنهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أطلق هذا الوصف على الصحيح، ومنهم من أطلق هذا الوصف على ما يريده المؤلف هنا، ومنهم من أطلق هذا الوصف على الغريب والغرائب، بل منهم من أطلق الوصف بالحسن على المناكير كما سيأتي عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبسبب هذه الاستعمالات والاصطلاحات أو هذه الإطلاقات التي وقف عليها الذهبي وغيره قال وفي تحرير معناه التراب. كذلك عند العلماء الذين شهروا الحسن وذكروه واستعملوا هذا الاصطلاح كثيرا كالإمام الترمذي والخطابي ومن بعدهم ابن الصلاح وهكذا، فإن أيضا إطلاق الحسن كان فيه من الاضطراب والمنازعة ما فيه في إطلاقات هؤلاء العلماء. ولذلك تجد أن الإمام الذهبي يقول بعد هذه الفقرة أو بعد فقرتين يقول هذه عبارة ويقول فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، ثم بعد ذلك يقول نعم ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. هذا يبين لك ما معناه الإمام الذهبي بقوله وفي تحرير معناه اضطراب في نهاية المبحث أو في أثنائه، يقول ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، ثم يقول فأنا على إياس من ذلك. أنا على إياس من ذلك لماذا؟ لأن هذه المرتبة هي مرتبة بين الصحيح والضعيف، بين الصحيح والضعيف، فكأنها برزخ بين الصحيح والضعيف، قد يحدث هناك اشتباه بالصحيح أو تداخل بين الحسن والصحيح، وقد يكون هناك تداخل بين الحسن والضعيف. ولذلك يقول ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ. التردد في الحكم عليه بالحسن أو بالضعف، بالحسن أو بالصحة، قال هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. وهذا يعود لاختلاف في اختلاف رجال الإسناد، فقد يحكم على راو من رواته بالتوثيق وبالعدالة، وقد يتغير اجتهاده فيه ويتردد فيه، وهذا موجود. فقد ترى من العلماء من ينقل عن ابن معين من تلاميذه حكمه على بعض الرواة بأنه ثقة، وقد يأتي عنه أنه ضعيف، ومرة يقول فيه لا بأس به، نعم مع التذكر بأنه يطلق لا بأس به ويريد بذلك الثقة، لكن ليست هذه الكلمة عنده بمنزلة الثقة الصريح، هي في درجات الثقة. وكما ذكرنا أن التوثيق مراتب، كما أن الصحيح مراتب، هناك أعلى الصحيح وهناك الدرجات الوسطى وهناك الدرجات الدنيا. قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما من ناحية عدم دخوله في الصحيح، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. هذا الكلام سيأتي النظر فيه وفي بعض المؤاخذات، لكن أنا أردت أن أبين ما يريده الإمام الذهبي بقوله وفي تحرير معناه اضطراب. هو أفصح عن هذا الاضطراب وذكر أنه على إياس من أن يجعل حدا وتعريفا يحد الحسن عن غيره. وغيره هنا ما هو الصحيح والضعيف، لكونه مرتبة بين الصحيح والضعيف وقع ما وقع بين أهل العلم من اختلاف في حده والصلاح. أولا لأنه لم يشهر هذا الاصطلاح ولم يكن معروفا مشهورا عند المتقدمين، وأن أول من وضعه كاصطلاح وأشهره والإمام الترمذي في سننه كما سيأتي قول في قوله، وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع. ليس معنى ذلك أن الترمذي هو أول من استعمله، لقد سبق باستعمالات كثيرة للعلماء في أسئلة حتى للبخاري، تجد إطلاق البخاري لوصف الحسن، وكذلك في إطلاقات شيخه علي بن المديني، بل كذلك كان ابن المديني رحمه الله يطلق هذا الوصف على الحسن الذي نعنيه نحن بين الصحيح والضعيف، وكذلك البخاري رحمه الله، مع وجود إطلاقات أخرى للإمام أحمد والشافعي كما ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة يطلقون الحسن في بعض المواطن على الصحيح، بل أطلق ذلك الإمام الشافعي كما سيأتي في نقل الحافظ رحمه الله في النزهة على حديث متفق عليه من الحديث التي أخرجها في الصحيحين، أخرجها البخاري ومسلم. هنا المؤلف ذكر الحسن ولم يقل الحسن لغيره أو الحسن لذاته، ثم في أثناء كلامه أورد ما أورده من اصطلاح عن الخطابي، ثم أورد ما سيأتي عن الترمذي. ومعلوم أن الخطابي عرف الحسن لذاته وأن الترمذي عرف الحسن لغيره، فدلنا ذلك على أن المؤلف رحمه الله يريد بقوله الحسن يريد الحسن بمعناه المجمل أو المشترك ما بين الحسن لذاته والحسن لغيره، أي أنه لم يخص الحسن هنا بالحسن لذاته كما فعل في الصحيح. ولما عرف الصحيح عرف ماذا؟ الصحيح لذاته، عرف الصحيح لذاته. ولماذا لم يذكر الصحيح لغيره كما تكلم هنا؟ أولا لعدم الاختلاف. أعني بماذا عدم الاختلاف؟ بمعنى أن الصحيح لم يختلف في تعريفه وفي اصطلاحه كما اختلف في الحسن. والأمر الثاني، الصحيح مشهور، فالحديث كان عند العلماء قديما كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما بين صحيح وضعيف، والحسن يدخل في قسم الضعيف، ومنه من يدخل في قسم الصحيح لهذا التردد. هذا أما بالنسبة للحسن، نسبة للحسن فهو على خلاف الصحيح. وقد يقال يحتمل أن يكتفى بالصحيح لغيره، وأما الصحيح لذاته فسيأتي من تعريفنا للحسن لذاته. فإذا نحن عرفنا الحسن لذاته الآن، فما هو الصحيح لغيره؟ ومجموعة الحديث بسان الحسن لغيره، عفوا الحسن لذاته، إذا جاء من عدة طرق، إن جاء من عدة طرق، إذا عرف الصحيح ثم ترك الصحيح لغيره، لأنه بذكر الحسن لذاته يعرف الإنسان الصحيح لغيره. قال وفي تحرير معناه اضطراب، وقد ذكرنا من أين أتى هذا الاضطراب. ثم قال فقال الخطابي، يذكر الآن ما جاء عن العلماء في تعريف الحسن، فنقل هنا عن الخطابي وهو أبو سليمان حمد بن محمد ابن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي، وهو من الأئمة أصحاب التصانيف، وقد ولد سنة 1300. هذا الإمام عرف الحديث الحسن وكان قد عرف الصحيح والضعيف،
فهو أراد الحسن هنا، أراد تعريف الحسن الذي هو القسم الثالث من أقسام الأحاديث، فهناك الصحيح والحسن والضعيف. فقال أن الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال في الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. هذا التعريف اعترض عليه جماعة من أهل العلم، وانتقد الخطابية في تعريفه جماعة، فقالوا قولك أو قول الخطابي ما عرف مخرجه يعترض عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، ما المراد بقولك ما عرف مخرجه؟ البعض قال يريد بذلك اتصال الإسناد، ما عرف مخرجه أي اتصل إسناده فليس منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا إلى غير ذلك، هذا توجيه من البعض. وآخرون، وهو ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح، ذكروا أن المراد بذلك أن يكون راويه معروفا بالأخذ عن أهل بلدة معينة، بأخذ الحديث عن أهل بلدة معينة، كقتادة مثلا في البصريين، والليث بن سعد مثلا في المصريين، والزهري في المكيين. فعند ذلك عرف مخرج الحديث، ومعنى عرف مخرج الحديث أي أن هذا الراوي معروف بالأخذ عن أهل هذا البلد، فلا يتوقع منه أن يكون من أهل الكذب أو يدعي سماع ما لم يسمع عن أهل هذا البلد. فلو روى قتادة عن رجل بصري ما استبعد ذلك ولا استغرب، ولو روى ابن دينار أو روى الزهري عن مكين فلا يستغرب، ولو روى الليث بن سعد عن مصري ما استغرب ذلك، هذا ما عرف مخرجه. لكن هذا الضابط في الحسن، وأنت تعلم أن صناعة الحدود والتعاريف لا بد وأن تكون جامعة مانعة، فتجمع المراد وتمنع من دخول غير المراد. فإذا أردت أن تعرف الحسن فتبين لنا ما يصل إلى هذه المرتبة، وكيف يصل كما قلنا في الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا معلا، وتحترز من غير المراد فلا يدخل في تعريفك. فيقولون لا بد أن يكون جامعا مانعا. فقوله هنا ما عرف مخرجه، طيب على هذا القول إن قلنا اتصال الإسناد فالصحيح عرف مخرجه على القول بأن قول الخطابي ما عرف مخرجه أي اتصل إسناد فالصحيح كذلك عرف مخرجه. وإذا قلنا عرف مخرجه أي عرفنا مخرج الحديث برواية الراوي عن أهل بلد معينة فالصحيح كذلك عرف مخرجه بهذا التوجيه. إذن ما هو الضابط أو بماذا استفدنا بوضع هذه الكلمة في الحد الذي يميز الصحيح من أو الحسن من الصحيح؟ فإن قيل إن الخطابية قد ذكر الصحيح من قبل وعرف الآن الحسن، فهو أراد مخرجا للحسن بخلاف مخرج الصحيح، فنقول نعم صحيح الخطاب نعلم أنه يريد ذلك، لكن هذه العبارة بغض النظر عن النظر في تعريفه بالصحيح ما ميزت الحسن من الصحيح، ما ميزت الحسن من الصحيح، بل البعض من قال أن الضعيف كذلك عرف مخرجه، الضعيف كذلك عرف مخرجه. إذن فهذا التعريف أو هذه العبارة لا تخلو من انتقادات، فهي عبارة ليس فيها كبير تلخيص ولا هي جارية على صناعة الحدود، وهذا الذي ذكره الإمام الذهبي حيث قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. إن كنت ستعرف فتلتزم بما يلتزم به واضع الحدود والتعاريف والإصلاحات. قال: إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا. صحيح أيضا ينطبق ذلك عليه. قال: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني بقية التعريف وسنأتي. إذن عرف أن هذه العبارة فيها ما فيها، وقد أجاب البعض هنا بنفس جواب الذهبي، لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح وهو ما ذكرناه، عرف مخرجه، لكن هذه المعرفة لم تصل إلى معرفتنا بمخرج الصحيح. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في النكت، قال: أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال: إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن، فيتعين حمل الكلام على أنه أراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح، هذا الذي قلنا، ويعرف هذا من مجموع كلام. قال الحافظ ابن حجر: وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط، لأنه أيضا ما فصل الحسن من الصحيح، فيصح ما قاله القشيري. من القشيري؟ احنا قلنا هذا الكتاب، هذا الكتاب مأخوذ من ماذا؟ من دقيق العيد الاقتراح، وما اسمه؟
محمد بن علي بن المنفروض الصعيد.
نعم، ما فيش في لقب القشيري؟ ينظر، انا اظن انه يقصد بذلك ابن دقيق العيد، يراجع. فان قصد ذلك فهذه عباره القشيري، هذه عباره ابن دقيق العيد، تمام. انظر هكذا في نسبه ونسبته. قشيري صح؟ لا تقرا من عندك يا اخوان.
لما تقرا انه لقبه بن واحد هو الجد المباشر لمملكه العيد، هو ابو الفتح الطيب محمد بن علي بن واحد بن مطيع القشيري
المنفوذ. نعم احسنت، القشيري. اذا قال هنا الحافظ رحمه الله تعالى: وعلى تقدير فيصح ما قاله القشيري، اي بالاقتراح. فالقشيري وهو من دقيق العيد قال ماذا؟ قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، يعترض بذلك على الخطابي. لكن الذهبي ماذا قال هنا؟ قال: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعتذر للخطابي. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول: وعلى تقدير تسليم هذا الجواب أنه أراد هذا الأمر، وأنه ما لم يبلغ درجة الصحيح، لكن أيضا هذا لا نسلم به. لماذا؟ لأن هذا القدر غير منضبط ولا يضبط لنا الحسن من الصحيح، ما نعرفش درجة ما لم يبلغ درجة الصحيح، عرف مخرجه لكن لا يبلغ درجة الصحيح، مع ما في العبارة أصلا كذلك من كونها عبارة فضفاضة، ما عرف مخرجه هل يريد بذلك الضبط أو يريد بذلك المعرفة المخرج بمعرفة الرواية. نعم، إذن هذه العبارة فيها ما فيها. الأمر الثاني، قال رحمه الله تعالى: واشتهر رجاله. اشتهر رجاله، العلماء قالوا في قوله اشتهر رجاله أنه يدخل أيضا في ذلك رجال الصحيح ورجال الحسن. فرجال الصحيح قد عرفوا وشهروا بالتوثيق والإمامة والحجية، ورجال الضعيف كذلك قد اشتهروا وعرفوا. فابن لهيعة رحمه الله من الرواة المشهورين، ابن لهيعة وعاصم بن عبيد الله مشهور وحديثه ضعيف، إذن فالقول واشتهر رجاله هذا لا يميز كذلك الحسن من الصحيح. فالحسن إذا قال فيه أن رجال من المشهورين فالصحيح كذلك من المشهورين، بل ويقال ذلك في الضعيف. ولذلك فهذه العبارة كذلك ليست من العبارات الدقيقة التي تميز لنا الحسن من الصحيح. ثم قال وعليه مدار أكثر الحديث. مدار أكثر الحديث إن قصد أن الحسن هو الذي يدور عليه الحديث بالمقارنة ما بين الصحيح والضعيف فهذا ليس صوابا. ولذلك اعترض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب علوم الحديث وقال ينبغي أن يقيد ذلك بالمقبول، وعليه مدار أكثر الحديث المقبول، لأننا إذا جمعنا الضعيف والصحيح وجدنا أنه أكثر من الحسن. عليه مدار أكثر الحديث يريد أن أكثر الحديث هو من قبيل ماذا؟ الحسان. لكن الصحيح أن لو نظرت أنت بمقابل الحسن الذي يريد الخطابي ستجد إذا ضممت الضعيف إلى الصحيح أن أكثر الأحاديث ستكون من هذا القسم الذي يجمع الصحيح والحسن. إذن ينبغي أن يقيد ذلك كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب علوم الحديث، قال لا شك أن هذا غير صحيح عليه فلا بد من إضافة المقبول، فيقول وعليه مدار أكثر الحديث المقبول. أكثر نعم مدار أكثر الحديث المقبول. ثم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء، والذي يقبله أكثر العلماء أيضا حديث مقبول، هذا الذي يقبله أكثر العلماء. أما الحسن على هذا الوصف الذي لا ندري ما هو تعريفه إلى الآن ولم يميزه لنا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، فعند ذلك لا يصح هذا الإطلاق. قال ويستعمله عامة الفقهاء. أيضا لم يميز الصحيح من الحسن، لأن الصحيح أيضا يقبله أكثر العلماء بل كل العلماء، والضعيف من العلماء من يقبل، من الفقهاء من يقبل، من الضعيف الذي يعله المحدثون من الفقهاء من يقبل. إذن القول بأنه على الذي يقبل أكثر العلماء لم يميز الحسن من الصحيح، الصحيح يقبل كذلك العلماء. ويستعمل عامة الفقهاء الضعيف يستعمل الفقهاء، وأنت ترى كتب الفقه قد شحن الفقهاء بكثير من الأحاديث الضعيفة، هذا استعمال كذلك. حقيقة لم يضبط الإمام الخطاب رحمه الله تعالى الحسن ولم يميزه من الصحيح والضعيف، ولذلك اعترض الإمام ابن دقيق العيد وابن الصلاح وحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر على هذا التعريف. ثم قال الذهبي رحمه الله فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. الإمام الذهبي اعترض على الخطابي في كونه عرف الحسن ووضع له تعريفا واصطلاحا ليس على صناعة الحدود والتعريفات، وإذا به يضع لنا كذلك تعريفا لا يتمشى مع صانع الحدود والتعريفات، فيه يعني فضفاض واسع. الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، أيضا يعني انتبهوا أيضا لنقطة أيضا لم يذكرها الخطابي، نعود إلى تعريف الخطابي، وهو أنه لم يحترز من شذوذ وعلة، لم يحترز من شذوذ وعلة، ولم يحترز من انقطاع. إن وجهنا عبارة ما عرف مخرجه بالمقصود، ما عرف مخرجه أي من رواة مخرجه بمعنى الرواة عن أهل بلد كقتادة البصريين إلى آخره. وأما إذا حملنا ما عرف مخرجه على الاتصال فقد احترز من الانقطاع، لكنه ما احترز من الشذوذ. ومعلوم أن الحسن كالصحيح يشترط فيه كذلك انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فهل وجد هذا في تعريف الخطابي؟ لم يعرف. فإن قيل قوله يقبله أكثر العلماء ونستعمل عامة الفقهاء، فإنهم لا يقبلون إلا المحفوظ ولا يقبلون الشاذ، نقول هذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع. فأنت تعلم أن الفقهاء يقبلون الشاذ، وهذا قد مر معنا في الكلام على الصحيح في قول المؤلف: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فالفقهاء لا يحترزون في الصحيح من الشذوذ والعلة، فكذلك سيكون في الحسن لا يحترزون من شذوذ وعلة. فإذا ما أردنا أن نعرف الحسن فإنه لا بد أن نحترز من الشذوذ والعلة كما احترزنا في ماذا؟ في الصحيح. ولم يفعل ذلك الخطابي، ولا يقال إنه قد فهم ذلك أي الاحتراز من الشذوذ والعلة من قوله هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء لما ذكر الآن. فأما قول إمام الذهب الحسن والمرتبة ما بين الصحيح والضعيف، أو مرتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، فلم يميز لنا كذلك الحسن من غيره، ولم يبين لنا هذه المرتبة التي بين مرتبتين وهي التي أطلق عليها الحسن، ما هي ضوابطها؟ ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ البعض يقول ويريد أن الحسن يدخل في أدنى مراتب الصحيح. طيب، هو قبل قليل أدخل في مراتب الصحيح الأسانيد الحسان كرواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، ورواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس. إذن هو أدخل أصلا من قبل الحسن في ماذا؟ في الصحيح. ثم أفرد الحسن هنا بالكلام، فهل يقال عند ذلك أيضا ما الحسن داخل في هذا القسم القضية فيها ما فيها من اضطراب، وكأن الإمام الذهبي قدم القول بتحرير معناه اضطراب، وفي نهاية يأس الناس بقوله فأنا على إياس من ذلك؟ فنعم الأمر فيه إشكال في تحديد الحسن، لكن أيضا الإمام الذهبي في قوله فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، ما وضع حدا يميز الحسن عن غيره من الصحيح والضعيف. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، يعني يعده يدخل في أقسام الصحيح. وكأنه يعود إلى كلام شيخ الإسلام تيمية أن الأئمة كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن قسم من أقسام الصحيح الذي هو من المحتج المقبول المعمول به. ما قدم أيضا وما أفادنا بفائدة جديدة، وقول الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وأين الاحتراز من الانقطاع، وأين كذلك الاحتراز من الشذوذ ومن العلة إلى غير ذلك. قال: وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. القضية قد يقول إنسان نعم هو يذكر ملمحا أو شيئا من ملامح الحسن، لكن هو نفسه الإمام الذي نقل اعتراضا على أو اعترض على الخطابي في كون تعريفه لا يتمشى مع الصناعة الحدود والتعريفات. وإذا به كذلك لما عرف الحسن نقول نعامل أو يكون التعامل بنفس هذا التعامل الذي عملت به الخطابي، لا يتمشى هذا مع من يعني يتكلم في مسائل الحدود والتعريفات وصناعة الحدود إلى. قال وأما الترمذي. نعم.
قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم. ينقل الآن تعريفا آخر للحسن، وهو ما يذكره عن إمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وتعريف الترمذي الذي ذكره في قوله أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه، وما ذكره الترمذي في آخر كتاب العلل له، العلل التي في الجامع، حيث ذكر وقال وأن الحسن عندنا هو كل حديث ليس في إسناده راو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه، فهو الحسن عندنا أو كما ذكر رحمه الله. أقول أن الترمذي رحمه الله ليس هو أول من تكلم بهذا المصطلح أو استعمل هذا اللفظ، فقد استعمله أئمة من قبله، ولكنه هو أول من خص هذا النوع الذي بين الصحيح والضعيف، فأطلق عليه وصف الحسن، وإن كان يعني الحسن لغيره لا لذاته، يعني الحسن لغيره لا لذاته. فالأخ مراد تعبان، أخونا يا أبا حذيفة، أنت لو متعب يا أخي قم استريح هنا، ولا ممكن تطلع المسجد تفتح وتبقل لك شوي. نعم طيب تفضل، شوف هنا تمشي في الشارع كذا أمامك مباشرة السفينة. تريد أحدا معك؟ طيب لو حد من أهل المنطقة يا أخوان خلاص الشيخ سامع لسه. هنا يحتاج أكل فسيخ بقى عشان الزكام. نعم. إذن فالترمذي رحمه الله تعالى هو أول من خص هذا النوع، وهو الذي بين الصحيح والضعيف بإطلاق الحسن عليه، أو أشهر هذا الإطلاق على هذا النوع، وإلا فقد سبقه من أطلق هذا الإطلاق. فالإمام الترمذي مسبوق باستعمال الحسن وفي إطلاق الحسن كذلك على الحديث الذي بين الصحيح والضعيف، وإطلاق الحسن على الصحيح وإطلاق الحسن ككل. أما من سبقه بإطلاق الحسن على الدرجة التي بين الصحة والضعف فقد جاء ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن وهب قال سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خف الناس. أفتى الإمام مالك أنه ليس على الرجل المتوضئ أن يخلل بين أصابعه. النواب يقول فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، قد ثبتت في ذلك سنة. فقال وما هي؟ قلت حديث الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث، الليث بن سعد وابن لهيعة عمر بن الحارث، عن يزيد بن عامر المعافري، عن أبي عبد الرحمن، عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. هذا الحديث إذا نظرت في أسانيده يصل إلى درجة الحسن، يصل إلى الحسن. قد يقول قائل لعله يعني يقوله حسن بمعنى أنه حسن السياق والعبارة، أو من ناحية الغرابة لكونه لم يقف عليه من قبل، فأقول ليس غريبا، وليس غريبا مع كونه قد روي من طريق الليث بن سعد ومن طريق ابن لهيعة ومن طريق عمرو بن الحارث عن عمرو المعافري، وإن كان البعض قد يرى أن هذه غرابة نسبية إلى غير ذلك، لكن استدل البعض على أن الإمام مالك رحمه الله في قوله وحديث حسن أنه وهو حسن بالفعل أنه أراد بذلك الحسن الذي يعنيه الترمذي. فليس مثلا عندما يتكلم البعض يقول الحسن غير موجود عند المتقدمين، لا هو غير موجود بمعنى ماذا؟ لم يستقر في الاصطلاح ولم يكن مشهورا عند المتكلمين جميعا كالصحيح في إطلاقه على هذا النوع الذي بين الصحيح والضعيف، ولكن تعددت استعمالات العلماء في لفظ الحسن، فمنهم من أطلقه على هذا النحو ومنهم من أطلق على نحو آخر كما سيأتي. أيضا علي بن المديني رحمه الله، ومما جاء عنه في ذلك ما رواه عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا جعل الله له لسانين يوم القيامة من نار. قال ابن المديني إسناده حسن، إسناده حسن. وقال لا نحفظه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الطريق، وهو بالفعل أطلق ذلك على الحسن. والذين يقولون إن العلماء أطلقوا الحسن على الصحيح والغريب فإنهم يعودون فينظرون فإذا بهذا العالم يقول في الحديث صحيح، فإذا بهم يجدون الحديث في الصحيحين فيقولون انظروا هذا الإطلاق على الحديث الصحيح، فدل على أنهم أطلقوا الحسن على الصحيح المتفق عليه. الاستدلال هنا بنفس هذا النوع من الاستدلالات، هذا الإطلاق أطلق الحسن فنظرنا فإذا به وبالفعل حسن في هذه المرتبة التي بين الصحيح وبين الضعيف. إذن هذا عن مالك وهذا عن علي بن المديني، وكذلك جاء عن البخاري فقد نقل الترمذي عن البخاري كما في أسئلته أو في العلل الكبير أطلق كذلك فيها الإمام البخاري رحمه الله، كما في حديث عثمان في تخليل اللحية في الوضوء، وابن عباس في تخليل الأصابع، وحديث عائشة وإن الأعقاب من النار أطلق الإمام البخاري عليها الحسن، وهو بذلك يريد الحسن الذي يريده العلماء من المعاصرين أو من المتأخرين كما يحلو للبعض، من المتأخرين يعني كالحافظ بن حجر وابن الصلاح والذهبي وإلى آخره، أطلق عليهم الحسن كما يريد هؤلاء، كما يريد هؤلاء. هذا بالنسبة إلى من أطلق الحسن على هذه المرتبة، لكن هناك أيضا من أطلق الحسن ويريد به مرتبة على خلاف هذه المرتبة التي نحن بصددها، فمنهم من أطلق الحسن على الصحيح، وقد ذكرت قبل قليل أن من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد. ولذلك يقول حافظ ابن حجر في النكات: فأما ما وجد في ذلك من عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين من لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، يعني حسب الذي نريد الآن، بل ظاهر عباراتهم خلاف ذلك. فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس في الحاجة وهو في الصحيحين قال حسن، قال حسن وهو متفق على صحته، فدل على أن الشافعي أطلق هذا الإطلاق. لكن هل معنى ذلك أن الشافعي إذا قال دائما حسن أنه يريد بذلك المتفق عليه، أو يريد بذلك الصحيح المجمع على صحته، أو يريد بذلك الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة؟ لا نستطيع أن نقول ذلك بمثال أو بمثالين، ولكن نقول وجد في إطلاق الشافعي كذا ووجد في إطلاق الإمام أحمد كذا. إذا ما الفائدة؟ لنعلم أنك إذا وقفت على عبارة من عبارات المتقدمين مثلا في الحسن للشافعي لمالك للبخاري، فلا تحكم على هذه العبارة بمقتضى الاصطلاح الذي مثلا نحن بصدد دراسته الآن. فلا نقول الشافعي حكم على حديث في الصحيحين بأنه حسن، إذن هو حسن ليس في أعلى درجات الصحة. نقول لا، الشافعي ما أراد هذا المعنى الذي نحن بصدده الآن، وإنما أطلق الحسنى كما في بعض الأمثلة على ذلك يريد بها أيضا الصحيح، يريد هذا الاستعمال ماذا؟ الصحيح. وسيأتي مثلا أن هناك من أطلق ذلك المعنى واستعمل لفظ الحسن على الحديث الغرائب، حديث الغريبة، وهذا موجود، نقل الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن الحديث أو أحسنه عنده، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن الحديث. الخطيب رحمه الله يقول: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب. إذن أطلق هنا الإمام إبراهيم رحمه الله تعالى، أطلق هنا إبراهيم النخعي الحسن على ماذا؟ على الغرائب. فلا يأتي إنسان فيقول: إذن الحديث الفلاني حكم عليه إبراهيم يزيد النخعي بأنه حسن، أو فلان بأنه حسن، ويكون هو من الغرائب. فنقول لا، هو حسن. نقول لماذا؟ لأنه وجد في استعمال إطلاق الحسن على الغرائب. وهذا أيضا موجود عن شعبة رحمه الله تعالى، حيث قيل لشعبة: ما لك لا تروي عن عبد الملك ابن سليمان العرزمي، لماذا لا تروي عنه وهو حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت، أي لكونها من الغرائب. والذي قال وهو حسن الحديث يريد حديثه غرائب جديدة ليست مشهورة، فقال شعبة: من حسنها فررت. إذن وجد أن هناك من أطلق الحسن على الغرائب. وجد كذلك من كلام ابن عبد البر رحمه الله كما في جامع بيان العلم أنه ذكر حديث معاذ مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، فقال: هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. ماذا قال الإمام العراقي؟ قال الإمام العراقي رحمه الله بالتقييد والإيضاح: أراد بالحسن هنا حسن اللفظ، فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي أو العمي، والبلقاوي هذا كذاب، إذن أطلق الحسن على حديث ضعيف شديد الضعف، ولكن لعله لما أطلق ذلك كما وجه ذلك العراقي أنه أراد اللفظ، لفظه حسن يعني يروقه هذا اللفظ، يعجبه هذا اللفظ، فأطلق واستعمل لفظ الحسن لمعناه الرائق الذي أعجبه، لكنه ما أراد المعنى الاصطلاح، ما أراد أنه في مرتبة ما بين الصحيح والضعيف التي ما زلنا نحن بصددها. إذن هناك إطلاقات فلا يقال أن المعنى الذي أراده الترمذي ما سبق به الترمذي، فنقول قد سبق وقد استعمل هذا الإطلاق، أي أطلق الحسن على المقبول الذي هو أدنى درجات الصحيح أو أعلى من الضعيف، وهو رواية الرواة كما عرفه الحافظ ابن حجر في تعريف الصحيح، ثم قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. هناك من أطلق على ذلك أيضا الحسن كالبخاري وعلي بن المديني وكذلك الإمام الترمذي، وهناك الخطابي كما ترون أطلق، لكنه ما حده لكنه أراد هذا المعنى، وإن شاء الله نكمل في درس القادم إن شاء الله. سبحانه وتعالى.